بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا خرجنا بالحجامة؟ ذكى عيسى أنها لا تفطر، ما هو الدليل؟ نعم، تذكر الحديث عن من؟ حديث أنس في البخاري: ما كنا ندع الحجامة إلا من أجل الضعف. وحديث ابن عباس في البخاري: احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وصائم. ومن جاء من الصحابة مشروعية الاحتجام للصائم؟ من ذاك؟ عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس. ومن؟ وابن عمر. ومن؟ وأنس وأبي سعيد والحسين بن علي. وعن رجل من الصحابة قال: لم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فماذا عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ عندك أنت، ماذا في هذا الحديث، صحيح أو ضعيف؟ أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، فماذا نقول في هذا الحديث؟ هذا جواب ده جارك ده. طيب، ما هو حولنا؟ عندك ضيف؟ يعني هذا محمل المقصود به أنه يؤدي به إلى الإفطار. أفطراي سيقول به الأمر إلى الإفطار، وأحسن من أن هذا منسوخ حديث ابن عباس وأنس وأبي سعيد وغيرهم. طيب، دخلنا في الاكتحال أيضا، ما حال حديث عائشة؟ اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم صائم. عندك سعيد بن عبد الجبار الزبيدي متروكنا شديد الضعف. وحديث ليتقه الصائم، حديث الأمر باتقاء الكحل ليتقه الصائم، عن من؟ من صحابي الحديث وما حاله؟ عند من؟ من هذه الجهة؟ من يجيب؟ ذاك جرى من حديث محمد معبد بن هوذة، ما حاله؟ من في إسناده؟ عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هوذة ضعيف، وأبوه مجهول. فما حكم الكحل الصائم؟ هل هو من المفطرات؟ ليس من المفطرات. فإذا علم شخص من نفسه أن الكحل ينزل إلى حلقه يجب عليه اجتنابه، إذا كان ينزل بكمية يغلب على الظن أنها تنزل إلى المعدة فيجتنب. وكذلك القطرة في العين، الأصل أنها لا تفطر، ومن علم من نفسه نزولها مجرد الطعم لا يكفي في تفطير الصائم، لكن إن علم أنها تنزل القطرة بنفسها فيجتنب. بالنسبة للقطرة الواحدة يظهر أنها ما تؤثر، لأن القطرة الواحدة يعني يبعد نزولها، يستبعد نزولها إلى المعدة، فإنها تذهب في ماذا؟ في المسام وفي العين وفي فربما يصل شيء يسير من الطعم، وهذا لا يكفي، مجرد الطعم لا يكفي في تفطير الصائم. وكذلك في الأذن نفس الحكم، يظهر عدم التفطير بها، ومن شك فيها اجتنب إلى الليل. والإكثار منها قد يصل إذا أكثر، أما القطرة فتذهب في الأذن، قطرة الواحدة أو القطرتان، إنما يصل شيء من الطعم فقط والله أعلم. وهذا لا يكفي في التفطير لأنه ليس بأكل ولا شرب، وطعم بعض الناس قد يجد الطعم ببعض الأدوية أو بعض الإبر إذا ضربت فيه يجد الطعم في حلقه، فليس كافيا في الحكم عليه بالإفطار بمجرد الطعم. ولكن إذا غلب على ظن أن الدواء سيصل لكثرته أو علم من حاله أنه يصل ولو كان قليلا، فهذا يجب عليه الاجتناب فيما يتعلق بقطرة العين والأذن. طيب، وصلنا إلى مسألة الصعود والقطرة في الأنف. قال المسألة الثانية: الصعود والقطرة في الأنف. الصعود بضم السين هو نفس الفعل، وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ، والصعود بالفتح هو اسم للشيء الذي يستعطه كالماء والدهن وغيرهما، والمراد هنا الضم بمعنى تناول شيء من الأنف، وهذا يحصل كثيرا في الأدوية في القطرات التي يستعملها الناس. وفي هذه الآونة هناك ما يغني عن القطرات، فالعين لها هناك بعض المراهم والدهانات تغني عن القطرة، والأنف هناك من العلاجات من الإبر وغيرها ما يغني عن ذلك. طيب، بقي القطرة في الأنف، هل تفطر أو لا؟ من يجيب؟ ما عند من؟ إذا نعم، إذا بلعها، إذا وصلت إلى الحلق وابتلعها تفطر. لماذا؟ لأن هذا مجرى معروف، مجرى معروف للمعدة، ومن أكثر فإنه يجده في فم في ماذا في حلقه، بل حتى ولو كان قليلا يجده سريعا. ولذلك في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تقي لو فعل شيئا يسيرا، يعني غلب على الظن عدم وصوله، فالذي يظهر أنه لا بأس به، والاجتناب هو الاجتناب في حق ما يظن نزوله واجب. الحديث: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن المبالغة، فما فائدة نهي الصائم عن المبالغة عندك؟ لأن لا يصل الماء إلى الحلق ويبتلعه. قال في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول أنه إن وصل إلى الدماغ أفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة ورجحه شيخ الإسلام تيمية. قال: وسواء تيقن من وصوله إلى حلقه أو جوفه أو لم يتحققه، بناء على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لابد أن يصل إلى الجوف وإلى الحلق. الثاني قول إمام مالك رحمه الله أنه لا يفطر بالصعود إلا إذا دخل إلى حلقه، وهو ظاهر ترجيح العلامة العثيمين والعلامة ابن باز رحمه الله، وعز هذا القول الحافظ لمالك والشافعي. الثالث أنه لا بأس به للصائم، وهو قول النخعي وابن حزم. الراجح والله أعلم القول الثاني، أنه يفطر إذا وصل إلى حلقه وابتلعه. لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في استنشاق إلا أن تكون صائما، ولا يعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة والله أعلم. المسألة الثالثة: احتقان الصائم. الاحتقان هو إدخال الأدوية من طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل، يسمونها في هذه الأيام تحاميل. قال: فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي أنها تفطر لأنها تصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الأمعاء، فتكون مفطرة سواء وصلت إلى المعدة أم لا. هذا يحتاج إلى دليل، ما عندهم دليل على أن كل ما وصل إلى شيء مجوف أنه يفطر. وذهب ابن حزم شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عن مالك وترجيح الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز إلى أنه لا بأس بذلك، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجوف. وهذا القول الراجح والله أعلم، يعني مسألة واضحة أنه لا يعد من الفطرات. الله المستعان. قال المسألة الرابعة التقطير في الإحليل أي الذكر، الذي عليه جمهور الشافعية والحنابلة أنه يعد مفطرا لأنه يصل إلى الجوف. وهناك وجه عند الشافعية والحنابلة وترجيح شيخ الإسلام أنه لا يعد مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. قال ابن حزم رحمه الله: وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر وإحليل. وهذا القول الراجح لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة أن مناط الحكم أي بالإفطار أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف، ما عندنا دليل أنه يحكم عليه بالإفطار إذا وصل الشيء إلى الجوف، الذي في الأدلة هو الأكل والشرب والجماع وما في معناهما. والله المستعان. وهذا هو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. قال: وقال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. قال رواية الحاكم، أخرجه الحاكم وأخرجه أيضا ابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الإسناد حسن، ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، ولفظ الصحيحين أرجح، لأن ابن علقمة وإن كان حسن الحديث فله أوهام، وقد روى الحديث غير واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ المتقدم، رواية الحاكم فيها نظر، اللفظ الراجح هو رواية الصحيحين، وفي رواية الحاكم من أفطر أشمل من الأكل والشرب، يشمل حتى الجماع. وأيضا قد يتمسك بهذا اللفظ من يقول إنه أفطر ولكن ليس عليه إثم، والصحيح أنه لا يعد مفطرا. والرواية لم تثبت، الرواية الأولى أرجح، ولو ثبتت لحملت على الأولى، من أفطر أي من أكل أو شرب، وليس المراد أنه أثبت له الإفطار ثم يقول لا قضاء عليه. قال: المسائل والأحكام والسفارة من حديث. المسألة الأولى: إذا نسي الصائم فأكل أو شرب، في المسألة قولان: الأول أنه لا يفطر وصومه تام، أي صحيح، وهو قول الجمهور منهم أحمد والشافعي، واستدلوا بما يأتي. الأول قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الثاني قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الثالث حديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، وهو حديث معلكمة في جامع العلوم والحكم، ولكن معناه صحيح كما تدل عليه أدلة كثيرة. الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب، وهو نص في المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث: دلالة من وجوه، أحدها أنه أمره بإتمام صومه، فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح، ولو أراد وجوب الإمساك فقط لقال: فليتم صياما أو فليصم بقية يومه. الثاني أنه لم يأمره بالقضاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الثالث أنه قال: الله أطعمه وسقاه، تعليلا وجوابا. ومعلوم أن إطعام الله وإسقاء وإسقاء، نعم، أن إطعام الله وإسقاء الله للعبد على وجهين. الأول أن الله خلق له الطعام والشراب والحركة التي بها يأكل ويشرب، وعلى هذا فالعامد الناس وجميع الخلق، يعني هذا ليس المراد، لأن الله قد الله أطعم الناس جميعا وسقاهم العامد والناس، لكن المراد هو الثاني وجميع الخلق، فالله أطعمهم وسقاهم، وهذا المعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يطعمه ويسقيه بغير فعل من العبد ولا قصد ولا عمد، يعني بغير تعمد وقصد، هذا هو الذي أريد في الحديث، فإنما أطعم الله وسقاه لا يمكن حمله إلا على المعنى الثاني، أنه بغير قصد العبد وفعله، وأما المعنى الأول فهو عام في حق العامد الناس. قال: فصار غير مكلف لأجل النسيان، فأضيف الفعل إلى الله قدرا وشرعا، فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل، فقوله الله أطعمه وسقاه أي لا صنع له في هذا الفعل، وإنما هو فعل الله فقط، فلا حرج عليه فيه ولا إثم، فأتم صومك. الثاني من ماذا؟ نعم، الثاني من الأقوال، الثاني أنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة، وهو قول مالك وربيعة. قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم النسي ركنا من الصلاة، فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. لو لم يأتي الحديث نص في المسألة لكان هذا القول فيه قوة، لكن هو ركن في الصوم جاء التخفيف من الشرع، فإنما أطعم الله صوم. وفي الصلاة لو نسي ركنا ماذا عليه؟ الإعادة، يعيد. فقياسهم مقابل النص فاسد. قال: والجواب أن هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنصوص المتقدمة. المسألة الثانية: من أكل أو شرب ناسيا فهل يجب إعلامه على من رأى؟ أمن يجيبنا؟ هل يجب الإعلام؟ أنت رأيت شخص سيأكل ويشرب وهو ناسي، يجب عليك أن تعلم، عندك امرأة، يجب الإعلام. لماذا؟ يعني لأنه في ظاهر الحال منكر، صائم لا يجوز له الأكل والشرب، فاعتبر ظاهر الحال. نعم. وأما كونه لا يأثم، هو لا يأثم لأنه ناسي. قال: ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع وجهين. الأول أنه يلزمه الإعلام، قال المرداوي: في الإنصاف والصواب، وهو في الجاهل آكد، أي في حق من كان جاهلا في الحكم، قد يكون الجاهل في بعض الصور، وإلا فجميع الناس جميع المسلمين يعلمون أن الأكل والشرب حرام، لكن قد يجهل مثلا شيئا بعينه، الدم مثلا، لو تسرب دم في فمه يريد أن يبلعه وهو جاهل، فهذا يجب إعلامه قبل أن يبلعه وما أشبه ذلك. قال الثاني: لا يلزمه الإعلام. لماذا في حق الجاهل آكد؟ نعم، لأن لا متعمد الجاهل، الناسي ما متعمد، ناسي هذا متعمد لكن على جهل، ويجب تعليم المسلم أمر دينه، فكان آكد، كان في حقه. قال الثاني: لا يلزمه الإعلام. ثم وجه ابن مفلح وجها آخر، كل هذه الوجوه في مذهب الحنابلة. ثم وجه ابن مفلح وجها آخر أنه يلزمه إعلام الجاهل للناس. قال أبو عبد الله سدد الله ما صوابه المرداوي رحمه الله والصواب أنه يلزم الإعلام للأمرين للرجلين الناس والجاهل، لكون الأكل والشرب في نهار رمضان من الصائم المحرم، وإنما الجهل والنسيان عذر في عدم تأثيمه، فيشمله قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن المعلوم أيضا أن الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة ناسيا فيجب على المأموم إعلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، فكذلك هذه الصورة الله أعلم. وهذا قياس في بابه من حيث أنه في الصلاة إذا زاد ركنا وجب على المأمومين أن يعلمه، مع أنه في حقه هو معفو عن النسيان، فكان هذا أيضا. قال المسألة الثالثة: لو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا، ما حكمه؟ يفطر أو ما يفطر؟ صار مفطرا، نعم بلا شك أنه صار مفطرا وتعمد لك، وكان ينبغي عليه السؤال. وعلى كل الأحوط أن يقضي يوما، لأنه له شبهة في الإفطار، له شبهة، ليس كحال من تعمد الإفطار بدون أي سبب. قال: ذكر صاحب الفروع. من هو صاحب الفروع؟ نفنح كتابه على مذهب من؟ حنابلة. وصاحب الإنصاف وهو من؟ المرداوي. ذكر صاحب الفروع وصاحب الإنصاف في ذلك قولين، والأكثر على أنه يفطر، وإليه مال الشيخ العثيمين رحمه الله معللا ذلك بكونه قد تعمد الأكل، وهو عالم أنه صائم دون أن يسأل ويتحرى فيكون بذلك مفرطا. ثم قال: على كل حال يقضي يوما ولا يضره إن شاء الله. قال مسألة رابعة: جماع الصائم ناسيا، لا جامع امرأته وناسي، هذه مسألة نادرة وقد لا تحصل، لكن قد تحصل مثلا في أول يوم نسيانا، نادرة، لأنه قد يستبعد نسيان الرجل والمرأة كليهما. قال: في هذه المسألة أقوال. الأول: أنه لا شيء عليه، وهو قول مجاهد والحسن والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وداود بن المنذر وغيرهم، وهو ترجيح ابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الصحيح للأدلة المتقدم ذكرها في مسألة الأكل والشرب ناسيا، ورواية الحاكم من أفطر تشمل الجماع أيضا، تقدم أن فيها نظر. وعلى كل عمومات الأدلة والقياس على الأكل والشرب كافي في ذلك. الثاني: وجوب القضاء، وهو قول عطاء والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وأحد الوجهين للشافعية، وحجتهم قصور حال المجامع ناسيا عن حالة الأكل، يعني قالوا هذه حالة نادرة وما تحصل. قال الثالث: وجوب القضاء والكفارة، وهو المشهور من مذهب أحمد، وحجتهم حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وصائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. قالوا: ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أنسي أم لا. قالوا: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والرد على ذلك أن في سياق الحديث ما يدل على أن الرجل لم يكن ناسيا بل كان متعمدا، وهو قوله هلكت وقوله احترقت، فهذه الألفاظ لا يقول إلا من كان متعمدا للمعصية، لا من وقعت منه نسيانا والله أعلم. نعم، مثل هذا السياق يدل على أنه تعمد، وإلا ما يأتي بهذه الألفاظ، بل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي. فالصحيح أن الحديث لا ليس لهم به حجة في وجوب القضاء الكفار على الناس، الصحيح القول الأول إنه لا شيء عليه، إذا حصل ذلك فلا شيء عنه. قال المسألة الخامسة: من دخل في حلقه الذباب وهو صائم، وكذا الغبار والدقيق، يعني هذه الأمور تحصل بدون قصد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي حكاه ابن التين. والصواب انتهى، والصواب أنه لا شيء عليه لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله: ولكن ما تعمدت قلوبكم. وألحق الحنابلة وغيرهم بهذه المسألة: ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصد، وكذا نخل الدقيق وما أشبه ذلك. ليس الحنابلة فحسب، حتى الشافعية والحنفية. قال مسألة السادسة: من أكل أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم. هل هذا يحصل أنه يجهل التحريم من كان حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة؟ قد يحصل، أو قد يحصل أيضا في بعض الفروع، يعني أصلا الناس كلهم يعلمون أن الصيام عن الأكل والشرب والجماع، لكن قد يغفل عن بعض الأمور يكون جاهلا، كان يبلع ماء السواك مثلا وهو جاهل أنه يفطر، هل تحكم عليه بالإفطار؟ ما تحكم عليه، أنه جاهل حتى يعلم أن ماء السواك من المفطرة وما أشبه ذلك. فبعض الفروع قد يحصل فيها الجهل من كثير من الناس. قال: من أكل أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم. المشهور عند الحنابلة أنه يعد مفطرا وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالذي يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يكن واحد منهما يعلم أن ذلك منهي عنه. تقدم تأويل الجمهور لهذا الحديث تأويلات كثيرة. قال: وذهب بعض الحنابلة كأبي الخطاب والمجد بن تيمية وجزم بالشيرازي في المذهب أنه لا يعد مفطرا ويعذر بجهله، واستدلوا بحديث عدي بن حاتم عند أن نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود فلم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه عنه وعن سهل بن سعد بنحوه، وهذا القول هو الصحيح، وقد رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. وأما استدلال بحديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد تقدم الجواب عليه في مسألة الحجامة، وعلى التسليم بأنه أفطر، فلم يأتي في الحديث أنهما لن يكون يعلمان أن الحجامة منهي عنها، يعني لو قدر أنه هذا فيه نهي فيكون هذا الحديث محمول عنهما قد علم بذلك جمعا بين الأدلة. قال: فائدة تتعلق بالمسألة السابقة. قال النووي رحمه الله: في المجموع إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا، لم يفطر لأنه لا يأثم فأشبه الناس الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. أنت قلت والأظهر أنه لا يفطر أيضا إن كان جاهلا وإن كان مخالطا للمسلمين، الله أعلم أن يأثم على تقصيره، ولكن لا يحكم عليه بالإفطار إلا بعد قيام الحج عليه وبعد بلوغه العلم. فنستفيد هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.